بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: وهل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين؟ وجهان. لا زال حديثنا في مسألة ما لو زوج الفضول الصغيرين فبلغ أحدهما وأجاز، ووصل كلامنا إلى قول الشارح: هل يثبت عليه، يعني على المجيز الثاني، المهر، يعني المهر المسمى المذكور في العقد، لو كان هو، يعني المجيز الثاني، الزوج بمجرد الإجازة، يعني بمجرد إمضاء النكاح من دون الحاجة إلى اليمين والحلف أم لا؟ المصنف قال فيه، الشارح قال فيه وجهان: وجه يقول عدم ثبوت المهر، ووجه آخر يقول بثبوت المهر. الدليل اللي استدلوا به أصحاب الوجه الأول اللي قالوا على عدم ثبوت المهر، هذا دليلهم، قالوا: من إنه مترتب على ثبوت النكاح ولم يثبت بدونها. من إنه، يعني من إن المهر مترتب ثابت عليما على ثبوت النكاح، يعني متى يجب على الزوج أن يدفع المهر؟ إذا ثبت النكاح فثبوت دفع المهر مترتب متوقف على ثبوت النكاح. وبما أنه لم يثبت النكاح بدونها، يعني بدون الإجازة مع اليمين، إذن فلا يثبت المهر. بعبارة بسيطة، المهر مترتب ومتوقف ثبوت على النكاح، والنكاح متوقف على الإجازة واليمين معا، يعني يكون يجيز ويحلف معا، والمفروض إهنا ما متحقق من عند اليمين، ما جاي يحلف، وهو موجب لعدم النكاح، إذن لا موجب ولا مسبب لثبوت المهر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال ثبوت المهر، ما هو دليله؟ هذا دليله، ومن إن، الآن راح يبين دليل ثبوت المهر، ومن إن إجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة إلى ما يتعلق به كالمهر. من أن إجازته، يعني إجازة الزوج، كالإقرار والاعتراف في حق نفس الزوج بثبوت المهر في ذمته، يعني الزوج من يجيز ويرضى ويأذن بالزواج، يعني رضى بمن؟ بثبوت المهر عليه، لأن اللي يقر ويعترف بالزواج هذا معناه أنه جاي يقر ويعترف على نفسه بثبوت المهر في ذمته. نعم. بالنسبة إلى ما يتعلق به، ما يتعلق بالمجيز الثاني كالمهر، اللي يقر ويعترف بالنكاح، يعني أقر واعترف بثبوت المهر في ذمته، من باب إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وملزم، وبما أنه أقر على نفسه بالنكاح هذا لابد يدفع ماذا؟ المهر، فيثبت عليه المهر. نعم. وإنما يتوقف الأرث على اليمين لقيام التهمة، هذا يعبرون عنه دفع دخل. دفع دخل يعني لو قال قائل: لو كان المهر ثابتا بسبب ثبوت النكاح، ولو ثبت النكاح باعترافه وإقراره، فلماذا اليمين؟ يعني بعد لماذا يحتاج الزوج يحلف على ذلك؟ لماذا اليمين؟ راح نجيبه. الجواب: إنما يتوقف الأرث على اليمين، لأنه إحنا ورد عندنا بالروايات إن المجيز قد يكون أجاز النكاح لأجل الميراث، لأجل أن يأخذ الأموال، فيحلف يقول: أنا أجزت النكاح لأجل النكاح مو لأجل الميراث. فهذا فائدة اليمين، فاليمين إنما يتوقف الأرث عليه، إنما يتوقف الأرث على اليمين لقيام التهمة. التهمة يعني شنو؟ لأنه قد يكون هذا الزوج متهم بأنه ما أجاز النكاح إلا لأجل ماذا؟ أن يأخذ الإرث، فيحلف يقول: أنا لا، مو لأجل الإرث، أنا أجزت النكاح لأني قبلت به كتزويج. فإن المجيز بالنسبة للإرث متهم في إجازته، لعلها لأجل الإرث، فلذلك ذكرت الروايات أنه لابد يؤدي اليمين، يحلف على ذلك لقيام التهمة. المجيز بالنسبة للإرث متهم في إجازته، لعله لأجل الإرث، وعود النفع إليه محضا، لأنه الإجازة بالنكاح ترجع النفع والفائدة لمن؟ للمجيز الثاني. المحيضان يعني خالصا، فيثبت ما يعود عليه دون ما له، يعني فيثبت بالإجازة وبإقراره ما يعود عليه، يعني ما يعود على المجيز. شنو اللي يعود عليه بإقراره واعترافه؟ ثبوت المهر عليه دون ما له. دون ما له شنو؟ يعني لا يثبت بإقراره واعترافه الذي هو الشيء الذي له. الشيء الذي له هو الإرث، لأن إذا هو أجاز الزواج وهاي المرأة ماتت هو رح يرثها، هذا له، الميراث له. الذي هو عليه هو المهر، والذي له الإرث. الإقرار والاعتراف ماله يثبت ما هو عليه اللي هو المهر. إذا أقر واعترف بالنكاح لابد يدفع المهر، بس ما يثبت لما هو له اللي هو منه الإرث، إلا مع اليمين إلا يحلف. قال فيثبت ما يعود يعني بالإجازة والإقرار عليه، يعني على المجيز وهو المهر، دون ما له، يعني ليس لا يثبت ما يرجع إليه وهو الإرث. هذا إضافة إلى أنه ثبوت المهر إنما أوجب ثبوت النكاح، صحيح، يعني إلا أنه ثابت بحسب إقراره واعترافه. يعني إحنا ليش ثبتنا المهر على المجيز؟ لأن هو أقر واعترف بالنكاح، مو صحيح؟ بس هذا مو يعني أنه النكاح ثبت وبالتالي إلى حق يأخذ الميراث، لا. ثبوت المهر إنما أوجب ثبوت النكاح لأنه ثابت بحسب إقراره واعترافه، فهو نافذ عليه بما هو في حقه لا بما هو في حق غيره. لأنه إذا قبلنا إقراره واعترافه وعطينا الميراث، هذا معنى قبلنا إقراره في حق الغير، لأنه راح يأخذ الميراث من الورثة من الآخرين. وإحنا عندنا قاعدة في باب الإقرار إن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم. هاي قاعدة موجودة عندنا، لا بما هو في حق الغير. لذلك إحنا أخذنا بإقراره من ناحية المهر لأنه أقر بما هو في حقه، ولم نأخذ إقراره واعترافه في الميراث لأنه أقر بما هو في حق الغير، فلذلك لا يسمع إقراره. ولا بعد في تبعض الحكم، يعني لعل سائل يسأل يقول إذا ثبت النكاح ثبت المهر ولا بد يثبت الميراث، فلماذا أنتم بإجازة المجيز وهو الزوج ثبتتم المهر وما ثبتتم الميراث؟ أليس هذا تبعيض، يعني إثبات بعض دون البعض الآخر؟ المصنف يقول له هذا ليس بأمر بعيد، يعني توجد عندنا هكذا أحكام يثبت بعضها ولا يثبت البعض الآخر. لهذا قال ولا بعد في تبعض الحكم، يعني ليس ببعيد إمكان الحكم بثبوت المهر والحكم بعدم ثبوت الإرث. وإن تنافى الأصلان، الأصلان يقصد بهم أصل عدم توقف إرث الزوج من الزوجة على اليمين، يعني الأصل إذا ماتت الزوجة زوج يرثها ما متوقف على يمينه، هذا الأصل. بس هنا عندما نطالب باليمين هذا خلاف الأصل. وبعد أصل عدم الانفكاك بين اللوازم الزوجية اللي هنا ماذا؟ ثبوت المهر والإرث. إذا قلتم الزواج بالإجازة وقع وثبت النكاح لابد مثل ما يثبت المهر إيش يثبت؟ الإرث. فالأصلان الموجبان لهذين الحكمين، لأن الذي أوجب المهر هو الزوجية والذي أوجب عدم الإرث وعدم الزوجية، يقول وإن تنافى الأصلان وله نظائر كثيرة. هذا التبعض في الحكم إلى نظائر، النظائر يعني المماثلات المشابهات إلى كثيرة في الأحكام. وقد تقدم منه، يعني رح نعطيكم شيء من هذا التبعض في الحكم، اتقدم عندنا في بعض موارد تبعض الحكم اتقدم عندنا بالمسألة الثانية، وهي ما لو اختلفا في حصول النكاح. يعني شخص يدعي حصول النكاح وشخص آخر يدعي عدم حصوله، فإن مدعيه يعني اللي يدعي النكاح يحكم عليه بلوازم الزوجية. يعني الزوج إذا يدعي أنه هو زوج لهند، هذا دعواه بالنكاح اللي ترتب عليه لوازم النكاح. نقول إذا أنت تدعي أنه هند هي زوجتك لازم تدفع لها المهر، ثبوت المهر والنفقة والإرث، لأنه إقرار واعتراف بدعوته بلوازم الزوجية دون المنكر. إذا هند تنكر، هند تنكر تقول زيد ليس زوج لي، مو واجب عليها بعد الإطاعة أنه تطيع، أو مثلا تأخذ إذنه في الخروج من الدار، هذا مو واجب، أو التمكين مو واجب عليها تمكن نفسها إلا، لأن هي جهة تنكر النكاح. نعم. ولا يثبت النكاح ظاهرا، بل حتى من لوازم الزوجية اللي تثبت في حق مدعي النكاح مثل الزوج، عنده مثلا إذا كان متزوج أربعة يحرم عليه أن يتزوج الخامسة، لأن الرجل ما له حق إلا يتزوج أربعة ليس أكثر. وبعد إذا قال ادعى أنه هند هي زوجته، بعد ما له حق يتزوج أمها أو بنتها، إذا ادعى أنه دخل بأمها، لأن أم الزوجة وبنت الزوجة ما يجوز للزوج يتزوجها، تحرم عليه. نعم. وهكذا وهكذا من باقي اللوازم الأخرى. نعم. ولا يثبت النكاح ظاهرا، وإطلاق الناس بتوقف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر. إطلاق الناس يعني نقصد به صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، هي مطلقة، يعني قالت لابد أن يحلف يؤدي اليمين مطلقة. إطلاق الناس بتوقف الإرث على حلفه، يعني ما نقدر نعطيه ميراث إلا يحلف ويؤدي اليمين، هذا ما ينافي أنه المهر ثابت عليه بدليل آخر غير هذه الصحيحة. الدليل الآخر نقصد به دليل، دليل الإقرار، لأنه من أقر واعترف على نفسه ثبت المهر في حقه، لابد يعطيها مهر، لأن هذا من لوازم الزوجية. نعم. لا ينافي ثبوت المهر عليه، يعني على الزوج المقر المعترف، بدليل آخر، دليل آخر يقصد به دليل الإقرار، وهو إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. وهذا متجه، يعني هذا الاحتمال الثاني له وجه متجه. واعلم إن التهمة بطمعه في الميراث لا تأتي في جميع الموارد، يعني إحنا لما نقول إنه اللي يدعي الزوجية إجازته للزوجية لما يجيز الزواج، قلنا لعله متهم إنه ما أجاز الزواج إلا لغرض الميراث، نقول هذا ليس مطلقا في جميع الموارد، نتهمه بأنه عنده طمع بالميراث. أكو بعض الموارد الزوج يجيز به النكاح مثلا الفضول اللي وقع، بس ما عنده طمع بالميراث، رح نذكر لكم أمثلة إليه. واعلم إن التهمة، يعني إذا كان الشخص متهم بطمعه، طمعه يعني هو طامع بالحصول على الميراث، لا تأتي في جميع الموارد، إذ لو كان المتأخر هو الزوج والمهر بقدر الميراث، يعني المهر اللي بقدر ما يرث الزوج من زوجته، كما مثلا لو ورث 1000 دينار وكان المهر أيضا 1000 دينار، يعني حتى لو هو يجيز الزواج لابد قد يدفع مهر 1000 دينار، وهي المرأة في أموالها إذا أراد الزوج يرثها منها هي 1000 دينار، هذا بالمساوي المهر راح يدفع نفس الميراث اللي راح يأخذه 1000 دينار، فهنا راح ترتفع التهمة عنه. فبعد ما تجي تهمة أنه إجازته كانت للطمع في الميراث، وإلا هو الميراث نفسه راح يدفع مهر. نعم. هذا إذا كان المهر بقدر الميراث أو أزيد، يعني بالعكس أنا إذا الزوج أجاز الزواج لازم يجد يدفع مهر 1500، والميراث إذا اللي راح يحصله من زوجته 1000، من الأكثر اللي راح يدفعه المهر؟ المهر. بعد ترتفع التهمة، ما نقول إجازته لأنه متهم بالميراث، بل بالعكس هو راح يدفع مهر أكثر من الميراث، راح يدفع 1500 مهرا في حين يأخذ ميراثا 1000 دينار. نعم. هذا بالأزيد، هنا انتفت التهمة، لأن بعد ما التهمة يعني عندما يكون أكو طمع في أنه يأخذ الزائد إليه، مو يدفع بالمساوي أو بالأنقص. وينبغي هنا عدم اليمين، يعني ينبغي مع انتفاء التهمة، هنا يعني مع انتفاء التهمة في الأرث، شو وقت تنتفي التهمة في الميراث؟ قلنا إذا كان بقدر الميراث أو أزيد يدفع مهر. عدم اليمين، يكون المفروض ما نطلب من عنده يمين، يعني انتفي التهمة عنه. إن لم نعم، بس هذا الكلام متى؟ إن لم يتعلق غرض بإثبات أعيان التركة بحيث يترجح على ما يثبت عليه. هذا الكلام كله إذا ما كان المجيز اللي هو الزوج متعلق غرضه بالإجازة، إنه يريد أن يرث بعض الأعيان مثل خصوص الدار، خصوص البستان، وإن كانت قيمتها بقيمة الميراث، أو وإن كانت قيمتها أقل من قيمتها بقيمة المهر، أو كانت بأقل من المهر، بس هو عنده غرض يريد يجيز الزواج حتى شي حصل الميراث ويرث الدار والبستان مال الزوجة، لأن عنده غرض يريدها بأعينهن، وإن كان هن قيمتهن مساوية للمهر أو أقل من المهر، وإن كان ذلك نعم أو أكثر من المهر. نعم، حينئذ إذا كان أكو غرض عنده متعلق بالأعيان بعد رح يرجع متهم، والمتهم شنو وظيفته؟ اليمين. نعم، قال إن لم يتعلق غرض، غرض منين؟ الغرض يعني الشيء المطلوب إرادته من قبل المجيز بإثبات أعيان التركة، تركة الميت، يعني هو إنما أراد أن يجيز حتى يحصل على إرث الزوجة اللي هي دارها أو بستانها، بحيث يترجح يعني يزيد ماله من أعيان التركة على ما يثبت عليه، يعني على ما يثبت على المجيز من المهر. إذا تعلق غرض وفائدة للمجيز في الإجازة لأجل أن يرث العين كالدهر والبستان من الإرث، حتى لو كان بمقدار المهر أو كان المهر أزيد منه، في قبال تعلق المهر كالدين في ذمته، فإنه راح تحصل تهمة في إجازته ويحتاج حينئذ إلى اليمين لأجل دفعها. نعم نعم، قال بحيث يترجح، يترجح يعني يزيد ماله من أعيان التركة على ما يثبت عليه، يعني على المجيز من الدين، لأنه هو ثبت الدين بذمته، هو من هو؟ المهر، المهر ثبت الدين، ثبوت المهر في الذمة، أو يخاف امتناعه من أدائه، يعني ينبغي عدم اليمين من قبل الشخص إذا ارتفعت عنه التهمة، إلا في مورد، يا مورد منها أن يخاف امتناعه من أدائه، يعني يخاف امتناع المجيز من أداء المهر الذي ثبت في ذمته وإن كان هو أقل من الميراث، أو هربه، يعني إحنا نخاف إنه هذا الزوج يهرب، هو يجيز بس يهرب بعد ذلك حتى ما يدفع المهر، أو يخاف هروب المجيز بعد أخذ الإرث ونحو ذلك مما يوجب التهمة. إذا حصل عندنا خوف أنه إذا أعطينا الميراث للزوج حتى لو كان هو أقل من المهر، هذا الزوج راح يمتنع، شنو يمتنع؟ بعد ما يؤدي المهر. هذا المورد الأول، إذا صار عندنا هكذا خوف راح نطالب الزوج باليمين. اثنين، إذا خفنا من هذا الزوج أنه بعد ما بعد الإجازة وأخذ الميراث يهرب ولا يعطي المهار، راح يبقى متهم، فأيضا نطالب باليمين. إذن ينبغي عدم مطالبة المجيز باليمين مع ارتفاع التهمة إلا بهذين الموردين، يا موردين أنه نخاف امتناع المجيز من أداء المهر اللي ثبت في ذمته وإن كان أقل من الميراث بعد الإجازة، أو نخاف أنه هذا المجيز يهرب بعد أخذ الإرث بعد أخذ الإرث وما يدفع المهار ونحو ذلك مما يجب التهمة، فحينئذ بهذين الأمرين لابد من اليمين حينئذ. ومع ذلك، يعني مع كون المورد الذي لم يكن المجيز فيه متهم في إجازته، فالموجود في الرواية، يا رواية صحيحة أبي عبيدة، موت الزوج وإجازة الزوجة، وإنها تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج. يعني مع ذلك، مع أن هذا المورد لا يكون المجيز فيه متهم في إجازته، قلنا شو وقت المورد اللي ما يتهم به المجيز بإجازته؟ قلنا لو كان بالمساوي بالمهر، لو بالأقل يدفع مهر أقل من الميراث. الموجود برواية صحيحة بعبيدة أنه إذا مات الزوج وأجازة الزوجة لابد أن تحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، وليس لأجل الميراث. إذا تذكرون إحنا قرأنا بصحيحة أبي عبيدة قول الإمام: فإن كان الرجل الذي أدرك، يعني بلغ قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، يعني قبل أن تبلغ، أترثه؟ هذا السادس للإمام. الإمام يقول له نعم ترثه، يعزل ميراثها. متى؟ منه حتى تدرك، يعني حتى تبلغ، فتحلف بالله. ايش تحلف بالله؟ تقول أنا ما دعاني إلى الإجازة لهذا الزواج أخذ الميراث، إنما أجزته لأني رضيت بالتزويج. فهي يعني الرواية غير منافية لما ذكرنا. شنو إحنا اللي ذكرنا؟ إحنا ذكرنا عدم لزوم اليمين على الزوج في صورة انتفاء التهمة، فيما إذا كان المهر بقدر الميراث أو أزيد منه لعدم التهمة فيهما. هذا ما إطلاق الرواية ما ينافي اللي ذكرنا، ولكن مع ذلك فتوى الأصحاب مطلقة في إثبات اليمين. فتوى الأصحاب يعني فقهائنا مطلقة. شنو يعني مطلقة؟ يعني قالت يجب على الزوجة بعد بلوغها وإجازتها أن تحلف، سواء كانت متهمة أو لم تكن ماذا؟ متهمة، لأن هو النص مطلق. سواء وجدت التهمة أم لا، ما هو الوجه في ذلك؟ تمسكا بإطلاق النص، فيجب عليها أن تحلف في إثبات اليمين. إذن الحاصل أن الرواية وردت في خصوص موت الزوج وإجازة الزوجة اللي تتصور التهمة في إجازتها دائما بخلاف إجازة الزوج، ففيها لا تتصور التهمة في بعض الموارد التي ذكرناها. نعم. المسألة التاسعة، لو زوجها الأبوان أي الأب والجد برجلين واقترنا في العقد بأن اتحدا زمان القبول قدم عقد الجد. يعني بمعنى إذا كان عندنا بنت صغيرة زوجها الأبوان، من هم الأبوان؟ الأب والجد. نعم، كما لو زوج الأب الصغيرة لزيد، وزوج الجد هذه الصغيرة لمن؟ زوجها لعمرو برجلين. الأب زوجها برجل والجد زوجها برجل، برجلين. واقترنا في العقد، اقترنا يعني اتحد زمان القبول. نعم، يعني قبول منه اتحد زمان قبول. قبول ليش المصنف قال اقترنا؟ لأن احنا مرة نتكلم قبول الأب والجد مقترنين في وقت واحد، ومرة نتكلم قبول الأب والجد مثلا متقدم على الآخر. إذا واحد متقدم على الآخر راح يجينا إن شاء الله نقدم الأسبق، بس إحنا كلامنا الآن بالاقتران. الاقتران اتحاد زمان القبول. هنا يأتي السؤال، نقدم قول قبول الأب لو قبول الجد؟ يعني الأب زوجها لزيد والجد زوجها لمن؟ لعمرو. الاقتران يعني اثنيناتهم قبلوا في زمان واحد. كما لو فرضنا مثلا يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا قبل الأب، ويوم الجمعة نفس الوقت الساعة 12 قبل الجد، لأن الجد الأب زوجها لزيد بطرف في مكان، والجد زوجها لعمرو في مكان آخر. لو افترضنا أن زمان القبول واحد، وهذا ليس بعيد يحصل ولو كان قليل أو نادرا، لكن لو فرضنا حصل الاقتران في زمان واحد، هنا يأتي السؤال يقدم منه قبول الأب اللي زوجها لزيد لو قبول منه الجد اللي زوجها لعمرو؟ نعم، قال المصنف قدم عقد الجد. الروايات ذكرت أن الجد يقدم عقده في حالة الاقتران، وهذا لا نعلم فيه خلاف عند فقهائنا. فقهائنا ما اختلفوا به، لأن أكو عليه نصوص واضحة وتدل عليه الأخبار، يعني الروايات، منها رواية عبيد ابن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله. الجارية قلنا تطلق على الصغيرة غير البالغة. السائل يسأل الإمام يقول عندنا جارية صغيرة غير بالغة يريد أبوها يزوجها الرجل مثل زيد، ويريد جدها يزوجها لرجل آخر مثل عمرو، وحصل الزواج والقبول منهما، فنقدم قول منه؟ الإمام يقول له الجد أولى بذلك، الجد يقدم قبول على منه الأب بشرط. نعم، لا هسه مبين وجه الاقتران، بشرط ما لم يكن مضار، يعني ما لم يكن الجد مضارا بالصغيرة في تزويجها، بشرط أن زواج الجد ممكن بضرر خلاف مصلحة الصغيرة بالصغيرة في تزويجها بالرجل المقصود له، إن لم يكن الأب زوجها قبله. يعني إذا لم يكن الأب زوج الصغيرة قبل الجد، من هاي العبارة نفتهم الاقتران. لماذا؟ لأن إذا كان الأب قد زوج الصغيرة قبل الجد يعني أكو سابق ولاحق ليس مقترنين. فالإمام يقول إن لم يكن، وإلا مع الاقتران راح نقدم قول منه السابق. فالإمام يقول له إن لم يكن الأب زوج الصغيرة قبل الجد، يعني إذا كانوا مقترنين شو نقدم قول منه الجد. نعم ها نعم، إذن لا يبقى بعد مجال لتزويج، وإلا إذا كان أحدهم متقدم بعد لا يبقى مجال لتزويج الجد، بل راح نقدم قول السابق. هذا الرواية صريحة في ذلك. بعد عندنا وعلل مع ذلك، إضافة لذلك بعض الفقهاء ذكروا تعليل لتقديم قول الجد. ما هو؟ وعلل يعني تقديم قول الجد مع ذلك، مع وجود هذه الرواية والنص الصريح، بأن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه. ولاية الجد أقوى من ولاية الأب. ما هو الوجه في الأقوائية؟ لأن الأب نفسه لو كان مجنون أو كان مثلا سفيه، منو إلى ولاية عليه؟ الجد اللي هو أب الأب. فالجد ولايته أقوى على البنت، لأن الجد إلى ولاية على البنت وولاية حتى على أبوها لو كان ناقصا بجنون أو سفين مثلا. بخلاف الأب، الأب إلى ولاية على بنته بس ما إلى ولاية على أبوه اللي هو الجد. لاحظتوا هاي وجه الأقوائية، قالوا أن ولاية الجد أقوى لثبوت ولايته يعني ولاية الجد على الأب على تقدير نقصه، نقص الأب بما يكون ناقص بجنون ونحوه مثل السفة أو ما شابه. بخلاف العكس، خلاف العكس يعني شنو؟ إنه إذا عرض النقص على الجد الأب ما إلى ولاية عليه، عرض النقص للجد الذي لا ولاية للأب عليه. هذا التعليل ذكر العلامة الحلي رحمه الله في كتابه التذكرة. نعم، الآن يريد الشارح الشهيد الثاني يعلق على هاي العلة، يقول وهذه العلة يا علة كون الأب والجد أقوى ولاية من ولاية الأب، يقول لم لو تمت يعني لو قبلناها لزم تعدي الحكم إلى غير النكاح، يعني يلزم تعدية الحكم بتقديم ولاية الجد على الأب إلى غير النكاح من باقي العقود، حتى في مثل بيع مال الصغير أو إجارة مال الصغير. يعني لو فرضنا أن الصغير عنده دار والأب باع داره وقبل باع داره بالساعة 12 ظهرا من يوم الجمعة، وصادف أن الجد هم أيضا اقترن معه وباع دار الصغير في نفس هذا وقت القبول، هذا معناه إذا على هذه العلة لازم هم نقدم بيع منه، بيع الجد، لأن الجد ولايته أقوى من ولاية الأب، لازم نعدي هاي العلة من النكاح إلى سائر العقود الأخرى مثل بيع مال الصغير أو إجارة مال الصغير. لو كان عنده دار وراد الأب يأجرها لزيد وراد الجد يأجرها لخالد، ولا يقولون به، مع أن الفقهاء لا يقولون بالتعدية الحكم في سائر العقود الأخرى مثل البيع والإجارة، ما يقولون بتقديم بيع الجد على الأب، بل يحكمون بتقديم ولاية الأب، فكيف ذلك؟ والأجود المصنف الأجود يعني من القولين، هل نقول بأنه الجد تقدم قوله على الأب أو لا نقول بذلك؟ الشارح يقول الأجود بين هذين القولين قصره على محل الوفاق، يعني القصر بمعنى الحصر، نقصر ونحصر الحكم عند تقارن القبول فقط بالمحل اللي جرى عليه محل وفاق بين الفقهاء، لأن هو ورد بالروايات اللي هو منه مسألة النكاح، تقديم ولاية الجد على الأب في النكاح، أما تعديته للبيع والإجارة في مال الصغير هذا محل خلاف. لماذا؟ لأنه يعني الحكم بالتقديم على خلاف الأصل، لأنه ترى بالحقيقة هو ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. يعني إذا كان الأب والجد مقترنين بالنكاح الواحد، لماذا نقدم الجد على الأب؟ أو لماذا لا نقول إن الأب يقدم على الجد؟ أليس هذا ترجيح بلا مرجح؟ يعني مثل ما تريد تقدم الجد على الأب، خو تقدم الأب على الجد، ليش ترجح الجد على الأب؟ هذا ترجيح بلا مرجح، خلاف الأصل. نعم، فلذلك هو خلاف الأصل، بس إحنا خرجنا به لأجل الدليل، لأجل النص والرواية اللي ذكرت ذلك، وإلا هو حسب الأصل هذا ترجيح بلا مرجح، يعني خلاف الأصل. فلذلك بما أنه هذا الحكم بتقديم قول وقبول الجد خلاف الأصل، حين فلذلك باعتبار ترجيح بلا مرجح لأنه خلاف الأصل، فحيث إنهما يعني الأب والجد مشتركان في الولاية، يعني مساوين بالولاية، مثل ما الأب إلى ولاية، مثل ما الجد إلى ولاية، الأب هم إلى ولاية، فلا وجه لتقديم ولاية الجد على ولاية الأب. ومثل هذه القوة لا تصلح مرجحا، يعني هذا التعليل اللي ذكره العلامة في كتاب التذكرة، يقول إنه ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، الشارح يقول هذه القوة ما تصلح مرجح لتقديم قول الجد على الأب، لأن ما يكون لها دليل من الروايات. فلذلك قوة ولاية الجد أقوى من الأب، لأن الجد إلى ولاية على الأب، هاي ما تصلح مرجح في وحجة لتقديم ولاية الجد على ولاية الأب في هاي المسألة لولا النص فيها، لأن إحنا خرجنا بها لأجل الرواية والنص الذي ذكر ذلك. نعم. وفي تعدي الحكم إلى الجد مع جد الأب وهكذا صاعدا وجه، إحنا كلامنا كان منو اللي يتعارض؟ الأب والجد. طيب إذا كان عندنا جد وكان عندنا أبو الجد، أبو الجد، لأن مرات الصغيرة عندها أب وجد، ومرات الأب غير موجود بس عندها جدها لأبيها، وهذا الجد عنده أبو يسموه أبو الجد، هم يأتي هذا الكلام لو الصغيرة زوجها الجد وزوجها أبو الجد، يعني جدها الثاني الأبعد، الجد الأقرب والجد الأبعد، هم يأتي هذا الكلام ونقول نقدم قول الجد الأول لأنه هو ولايته أقوى، وما نقدم قول الجد الثاني اللي هو أبو الجد؟ هم يأتي هذا الكلام أو لا يأتي؟ قال في تعدي الحكم، يا حكم تقديم عقد الجد على عقد الأب عند التقارن إلى الجد، الجد جد الزوجة مع جد الأب يعني أبو الأب وهكذا فصاعدا، يحتمل أنه هاي الصغيرة عندها أبو الجد مع أبو الجد، يعني للأصل صاعدا للأبعد، هل نعدل الحكم؟ المصنف يقول أكو وجه، أكو وجه في التعدية، لأن الكلام عند الفقهاء بوجهين، وجه عدي ووجه ماذا؟ غير عدم التعدية. يقول أكو وجه، نعم، فيما لو زوج الصغيرة الجد بزيد وأبو الجد زوجها بخالد مثلا، نظرا إلى الآن راح نذكر وجه التعدي اللي يقولون بالتعدية من الأب والجد للجد الأول والجد الثاني، شنو وجه التعدية؟ قال نظرا إلى العلة، إذا قبلنا العلة مال إنه الجد ولايته أقوى من الأب، هنا يأتي نفس الكلام، لأن الجد الأول ولايته أقوى من الجد الثاني الأبعد، لأن هو إلى ولاية عليه بخلاف الثاني ما إلى ولاية عليه، نظرا إلى العلة كون ولاية الجد أقوى من ولاية الأب لثبوتها حتى على الأب عند عروض النقص للأب بخلاف الجد. والأقوى الآن راح الشارح يذكر رأيه، العدم، الشارح الشهيد الثاني يقول الأقوى عدم التعدي، شنو السبب في عدم تعدي الحكم إلى الجد وأبو الجد يعني الجد الثاني؟ قال لأمرين، الأمر الأول لخروجه عن موضع النص، النص اللي ورد عندنا وين ورد؟ في أبو الزوج وجدها، ما ورد عندنا نص ورواية بين جد الأول والثاني القريب والبعيد، ما ورد، هذا خارج عن النص، هذا أولا. اثنين، وإحنا قلنا أصلا هو هذا الحكم خلاف الأصل ولازم نقتصر به على موضع النص، والنص ورد بالأب والجد، إذن بعد ماكو وجه للتعدي إلى الجد الأول والجد الثاني، هذا أولا. اثنين، واستواءهما في إطلاق الجد حقيقة، الاستواء يعني التساوي، الجد وأبو الجد اللي هو الجد الثاني اثنين هم مساوين في إطلاق لفظ الجد عليهم حقيقة، مو مثل الأب والجد. الأب والجد يختلفون في إطلاق التسمية والولاية، أما الجد الأول والجد الثاني اثنينهم مساوين وولايتهم واحدة، هي ولاية الجد. لاحظت أخوتي الفرق؟ الأب غير الجد، لأنه ما مساوين في إطلاق اللفظ، لفظة الأب غير لفظة الجد، بس الجد الأول والثاني هو إطلاقهم واحد حقيقة، هو إطلاق الجد، فولايتهم واحدة. استواءهما يعني تساويهما، يعني الجد وجد الأب في إطلاق الجد حقيقة. فإذا بعد ماكو ترجيح لأحدهم على الآخر. والأب كذلك، يعني الأب كذلك حقيقة، يصدق عليه الأب حقيقة على الجد، وجد الأب حقيقة ومجاز. فوالأب كذلك يعني حقيقة أو مجازا يصدق عليه ذلك، وإن سبق عقد أحدهما صح عقده. هسه هاي الصورة والكلام كله نتكلم بيك كان متى؟ إذا الوليين الأب والجد تقارنوا بالقبول، انتهينا من الكلام بي. الآن السؤال، إذا كان أحدهم سبق الآخر، يعني الأب اليوم الخميس عقد للصغيرة وزوجها لزيد، يوم الجمعة إجا الجد عقد للصغيرة وزوجها لعمر، من الأسبق؟ الأب. هنا نأتي بالكلام، هل يقدم الأسبق؟ نعم. قال إذا سبق عقد أحدهما يعني الأب والجد صح عقده، عقد منه السابق، لما ذكر من الخبر وغيره. الخبر اللي هو رواية عبيد بن زياد، ماذا قال الإمام؟ إن لم يكن الأب زوجها قبله، لأن إذا الأب زوج الصغيرة قبل الجد فراح يكون هو الولاية إليه والزواج إليه هو الصحيح، لأن هو السابق، وغيره من باقي الروايات اللي دلت على ذلك. غيرهم روايات كثيرة مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعين في حال واحدة فالجد أولى. هاي رواية صريحة إنه للأول يعني للسابق، أما إذا اقترنوا فالجد أولى. وهذا أولا. اثنين، ولأنهما مشتركان في الولاية، لأنهما يعني الأب والجد مشتركين بالولاية، فإذا سبق أحدهما وزوج الصغيرة برجل وقع صحيحا، يعني وقع النكاح صحيحا، فامتنع الآخر، يعني لا يبقى مجال لتزويج الآخر. أما قوله لو زوجها الأخوان، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم.